بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى في جامع التوحيد بمدينة جدة عام 44 و400 هجرية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. لازلنا في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. توقفنا عند الباب الثالث من أبواب كتاب التوحيد، وهو باب الخوف من الشرك. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الآية. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي حديث: أخوف ما أخاف عليكم.
وفي الحديث
أحسن الله عليكم. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. أحسن الله عليكم. فيه مسائل: الأولى، الخوف من الشرك. الثانية، أن الرياء من الشرك. الثالثة، أنه من الشرك الأصغر. الرابعة، أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. الخامسة، قرب الجنة والنار. السادسة، الجمع بين قربهما في حديث واحد. السابعة، أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه به شيئا دخل النار.
ومن لقيه يشرك به شيئا،
ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. الثامنة، المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. التاسعة، اعتباره بحال الأكثر لقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. العاشرة، فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. الحادية عشرة، فضيلة من سلم من الشرك.
نعم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب الخوف من الشرك. وهذا الباب هو الباب الثالث من أبواب كتاب التوحيد بعد المقدمة التي قدم بها هذا الكتاب، فقد ذكر في أول الكتاب كتاب التوحيد، ثم ذكر آيات موضحة لهذا التوحيد وحديث موضحة لهذا التوحيد. ثم بعد ذلك ذكر الباب الأول وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم الباب الثاني باب من حقق التوحيد دخل جنة بغير حساب، وهذا الباب هو الباب الثالث باب الخوف من الشرك. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد وللأبواب السابقة قبله أن المصنف رحمه الله لما ذكر التوحيد وفضله وتحقيقه ناسب أن يذكر الخوف من ضده وهو الشرك ليحذره المؤمن ويخافه على نفسه. أن المصنف رحمه الله لما ذكر التوحيد وفضله وتحقيقه ناسب أن يذكر الخوف من ضده وهو الشرك ليحذره المؤمن ويخافه على نفسه. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، يقول في الباب الأول أي باب فضل التوحيد ذكر المؤلف رحمه الله تحقيق التوحيد، ومراد الشيخ سيتضح عند ذكر الباب الثاني. قال في الباب الأول ذكر المؤلف رحمه الله تحقيق التوحيد، وفي الباب الثاني ذكر أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وثلث بهذا الباب رحمه الله تعالى لأن الإنسان يرى أنه قد حقق التوحيد وهو لم يحققه، لأن الإنسان يرى أنه قد حقق التوحيد وهو لم يحقق. ولهذا قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص، وذلك يقول الشيخ ابن عثيمين وذلك أن النفس متعلقة بالدنيا تريد حظوظها من مال أو جاه أو رئاسة، وقد تريد بعمل الآخرة الدنيا، وهذا نقص في الإخلاص، وقل من يكون غرضه الآخرة في كل عمله، وقل من يكون غرضه الآخرة في كل عمله، أي أن هذا من طبع الإنسان، أي أن هذا موجود في الناس، فتجد ميلهم إلى حظوظ الدنيا المال أو الجاه والرئاسة، ثم حتى عمل الآخرة قد يريدون به الدنيا، يعني هذا الأمر حاصل من الناس. قال ولهذا قال الشيخ العثيمين قال وقد تريد أي هذه النفوس بعمل الآخرة الدنيا، وهذا نقص في الإخلاص، وقل من يكون غرضه الآخرة في كل عمله، وقل من يكون غرضه الآخرة في كل عمله. ولهذا أعقب المؤلف رحمه الله ما سبق من البابين بهذا الباب وهو الخوف من الشرك، أي أن الإنسان لا يغتر بنفسه ثم يعني يدعي في نفسه أنه قد حقق التوحيد، لأنه لو ظن هذا في نفسه لكان هذا نقصا فيه، فبالتالي لا يكون محققا. ولهذا السلف كان هذا حالهم، فتجدهم أخوف ما يكون على أنفسهم. كان الحسن البصري رحمه الله يرجو لكل الناس ويخاف على نفسه، فصاحب التوحيد حقا تجد هذا حاله، تجده خائف من الوقوع في الشرك أو أنه قد يقع أو أنه يحصل منه الشرك وهو لا يعلم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو في سجوده اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، وهذا رسول الله سيد الأنبياء وسيد الحنفاء عليه الصلاة والسلام. وكذلك نبي الله خليل الله إبراهيم عليه السلام كما سيأتي أيضا كان يخاف على نفسه الوقوع في الشرك، فيدعو الله جل وعلا ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولهذا يا أخوة لابد أن ننتبه خاصة في هذا الزمان الذي تميز فيه المعتنون بالتوحيد من غيرهم، فلا تغتر وإن كنت أنت تهتم بدراسة التوحيد وبدعوة التوحيد ومع علماء التوحيد، لا تغتر بنفسك، لا يأخذك الغرور والعجب، بل تواضع لله عز وجل وكن خائفا أن تقع فيما وقع فيه الناس، وكن خائفا أن تبتعد عن هذه الدعوة الطيبة، وكن حريصا على لزومها والتمسك بها. أيضا مما جاء من المناسبات ما ذكره الشيخ صالح آل الشيخ في التمهيد قال: فمناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة، وهي أن تحقيق التوحيد عند أهله لابد أن يقترن معه الخوف من الشرك، وقل يقول وقل من يكون مخاضرا بتوحيده أو غير خائف ويكون مع هذا على مراتب الكمال. يقول وقل من يكون مخاطرا بتوحيده أو غير خائف من الشرك، يعني عنده إعجاب بنفسه وأنه على التوحيد وأنه كذا، ثم يكون هذا الإنسان على مراتب الكمال. ما بل استدرك وقال بل لا يوجد، لا يوجد من كان هذا حاله. إذن لا بد أن تكون خائفا من الشرك، خائفا من الوقوع في الشرك، لا بد أن تكون خائفا من الوقوع في الشرك. وهذا الخوف إن حصل فيك، إن حصل هذا الخوف منك، فبالتالي سيحصل، ستكون هناك لهذا الخوف ثمرات، وهي ماذا؟ أولا أن يكون هذا الخائف عالما بالشرك بأنواعه، يحرص على معرفة الشرك. إذا كان يخاف من الشيء وهو لا يعرفه، فكيف يكون خائفا منه؟ وكيف يكون يعني كيف ينجو من هذا الشيء الذي لا يعرفه، قد يقع فيه ولا يشعر؟ واضح. وهذا يعني ضابط نضبط به أنفسنا، وضابط لكل الناس. من لم يخف، من لم يهتم بمعرفة أنواع الشرك، فهو إذن هذا قصور فيه. إذن الأول أن يكون عالما بالشرك بأنواعه حتى لا يقع فيه، والأمر الثاني أن يكون متعلما للتوحيد بأنواعه، أن يكون متعلما للتوحيد بأنواعه حتى يقوم في قلبه، حتى يقوم في قلبه الخوف من الشرك ويعظم ويستمر على ذلك. إذن لابد أن يتعرف على أنواع الشرك حتى لا يقع فيها، وعلى أمثلة الشرك أيضا، ثم كذلك لابد أن يتعلم التوحيد ويعتني بالتوحيد. فمن لم يفعل ذلك هذا دليل قصور، لأن ما نقول مشرك أو كذا إلى آخره، ولكن هذا نقص فيه، في هذا الإنسان الذي لا يهتم ولا يعتني بدعوة التوحيد. لأن الله جل وعلا خلقنا من أجل توحيده، وإذا كان رسل الله الكرام يخافون على أنفسهم الوقوع في الشرك وأنت لا تخاف، هذا إشكال كبير ينبغي أن يتنبه إليه الإنسان. فنبي الله كما سبق إبراهيم عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ورسولنا وحبيبنا صلى الله وسلامه عليه يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذا ضابط مهم يا إخوة يبين الناس. وليس معنى هذا أن من اهتم بالتوحيد نقول كذلك أنت نجوت، لا، لا بد أن يكون خائفا. ولكن أيضا الذي لا يهتم بالتوحيد ولا يهتم بدعوة التوحيد ولا يهتم بتعلم التوحيد، فهذا قصور فيه واضح، هذا قصور فيه واضح. الأمر الثالث مما ذكره الشيخ صالح الشيخ في التمهيد، قال من ثمرات يعني الخوف من الشرك أن الخائف من الشرك يكون قلبه دائم الاستقامة، يكون قلبه دائم الاستقامة على طاعة الله مبتغيا لمرضاته. هذا حال الخائف من الشرك، أن قلبه دائم الاستقامة على طاعة الله مبتغيا لمرضاته. إلى الآن ما انتهى كلامه، يريد بهذا الكلام، هذا مقدمة لكلام مهم. يقول فإذا عصى، والإنسان من حاله أنه قد يقع في المعصية، واضح أن الله جل قدر هذه المقادير على الخلق، ومهما كان الإنسان طالما أنه ليس بمعصوم قد يقع تحصل منه المعصية وتحصل منه الغفلة، المعصية أو الغفلة. يقول فإذا عصى أو غفل كان استغفاره استغفار من يعلم عظم شأن الاستغفار. هذا الذي يخاف من الشرك والذي يتعلم التوحيد ليس مثل استغفاره وتوبته ورجوعه إلى الله حتى لو وقع في معصية. ما أقول طالما أنه عنده يعني التوحيد أنه لا يقع في المعصية، قد تحصل منه المعصية، ولكن تجده سريع التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. وإذا رجع واستغفر، استغفار من يستحضر هذا الاستغفار، من يعرف ربه ويعرف معنى الاستغفار ويعرف معنى التوبة وهكذا. وهذا يدلك على أهمية تعلم التوحيد وفائدته العظيمة لكل مسلم، أنه لا بد أن يعتني بتعلم التوحيد حتى لما يتعبد في عباداته يكون مستحضرا لهذه العبادات، مستحضرا لأسماء الله عز وجل، مستحضرا لصفات الله، فتجد أنه يستغفر استغفار من يعلم عظمة من يستغفره، من يعلم أنه يستغفر الغفور. يتوب لأنه يعلم أنه يتوب إلى التواب، ولا ييأس لأنه يعلم أنه عبد للرحمن الرحيم، وهكذا. وحتى يعني في جميع الأمور إن تعرف على التوحيد بأنواعه، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، واعتنى بذلك، تجد أنه في تعبده ليس مثل تعبد من لم يعرف ذلك. فإذا لا بد أن نهتم بتعلم التوحيد ونعتني به ونتعرف على الشرك حتى نحذره. ثم ذكر المؤلف رحمه الله آية بدأ بها في هذا الباب، قال: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، مناسبة هذه الآية للباب ظاهرة، أن الآية تدل على أن الشرك أعظم الذنوب، أن الآية تدل على أن الشرك أعظم الذنوب، على أن الشرك أعظم الذنوب، لأن من مات عليه لا يغفر له، وهذا يوجب للعبد شدة الخوف من هذا الذنب الذي هذا شأنه، ذنب لا يغفره الله. إذا لابد أن يخاف الإنسان من هذا الذنب. يعني الناس يعلمون الذنوب معلومة، الله جل وعلا ألهم النفوس فجورها وتقواها، فيعلمون أن الزنا ذنب عظيم، السرقة ذنب عظيم، القتل ذنب عظيم، ولكن من الناس من لا يعلم عظمة هذا الذنب وهو الشرك، وهذا هو أعظم الذنوب، الشرك بالله عز وجل أعظم من الزنا وأعظم من السرقة ونحو ذلك. نعم، قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن وما بعدها في تأويل مصدر تقديره إشراكا به، وهو نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. فإن الله لا يغفر أي شرك به سبحانه وتعالى. ولهذا بعض أهل العلم، طبعا العلماء يعني اختلفت أقوالا في هذه الآية، فمنهم من يدخل فيها الشرك الأكبر والأصغر كله داخل في هذه الآية أن الله لا يغفره، ومنهم من يقصرها على الشرك الأكبر، أن الذي لا يغفر هو الشرك الأكبر. وما المراد بهذا هنا؟ المراد عند الذين قالوا بأن الله لا يغفر الشرك الأصغر، أي أن الشرك الأصغر لابد وأن يدخل في الموازنة. طبعا لا يخلد صاحبه في النار، يعني ليس معناه أنه لا يغفر أن صاحبه لابد أن يدخل في النار، إنما يدخل في الموازنة بين الحسنات والسيئات، فلا يغفر مثل سائر الذنوب التي يعني تغفر مثلا إذا نعم من الجمعة إلى الجمعة، من رمضان إلى رمضان ونحو ذلك، لكن الشرك الأصغر هذا لا يغفر إذا حصل من الإنسان. والشرك الأصغر من أمثلته الحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت، ونسبة النعم إضافتها إلى غير الله عز وجل، ونحو ذلك من أنواع الشرك، أو الاعتماد على غير الله، الاعتماد على الأسباب. فهذا يقولون هذا لا يغفر، بمعنى أنه لا بد أن يدخل في الموازنة بين الحسنات والسيئات، لا بد أن يدخل في الموازنة. ثم يذكر صاحب التمهيد يقول: فما بالك بسيئة هي الشرك تكون في الموازنة، تكون في ميزان السيئات، سيئة عظيمة جدا، فحال صاحبها يكون شديد، أمره شديد. ولهذا لابد أن يخاف الإنسان من هذا الأمر. هنا يقول الشيخ ابن عثيمين يقول رحمه الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي إن الله لا يغفر الإشراك به، أو لا يغفر إشراكا به. فالشرك لا يغفره الله أبدا، لأنه جناية على حق الله الخاص وهو التوحيد. الشرك ليس فيه شهوة، ليس فيه حظ للنفس، واضح؟ الشرك هو تعدي على حق الله عز وجل. ثم يقول الشيخ، وهذا ضابط مهم وميزان: وليس المراد به هو التهوين المعاصي، المعاصي أمرها شديد، قد يعذب العاصي، يدخل نار جهنم، المسلم العاصي قد يدخل نار جهنم، ودخول النار شيء عظيم حتى لو كان سيخرج منها. يقول: أما المعاصي، يقول الشيخ هنا، يقول: فالشرك لا يغفره الله أبدا، لأنه جناية على حق الله الخاص وهو التوحيد. أما المعاصي كالزنا والسرقة فقد يكون للإنسان فيها حظ نفس، بما نال من شهوة، شهوة مركبة في الإنسان موجودة، فقد يميل ويقع في هذه المعصية، وهي شيء كبير جدا، ولكن لحظ نفسه. يقول: أما الشرك فهو اعتداء على حق الله تعالى، وليس للإنسان فيه حظ نفس، وليس بشهوة يريد الإنسان أن ينال مراده، ولكنه ظلم. ولهذا قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فبالتالي لا بد أن ينتبه الإنسان لحق الله الذي هو التوحيد، ويعتني به ويهتم ويتعرف عليه، ولا يهمل هذا الحق حتى لا يقع فيما يخالف هذا الحق، وهو الشرك، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر. المغفرة هي الستر لما يخاف وقوعه، يقال في اللغة غفر إذا ستر، ومنه سمي ما يوضع على الرأس مغفرا، ومنه سمي ما يوضع على الرأس مغفرا، لأنه يستر الرأس من وقع السيف، لأنه يستر الرأس من وقع السيف. بالنسبة للمراد بالشرك هنا في الآية، هل هو الأكبر فقط أم مطلق الشرك فيدخل فيه الأصغر؟ نعم، هناك خلاف من أهل العلم، وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جاء عنه مرة أنه يرى دخول الشرك الأصغر في هذه الآية، وجاء عنه أنه الأكبر فقط، أن الذي يدخل فيها الشرك الأكبر. والشيخ صالح الشيخ في التمهيد ذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رجح بأن الآية شاملة للأصغر، رجح بأن الآية شاملة للأصغر، وأن هذا أيضا اختيار أكثر أئمة الدعوة رحمهم الله، وأن هذا اختيار أكثر أئمة الدعوة رحمهم الله. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه على كل حال، سواء يعني قيل بأن الأصغر داخل أو ليس بداخل في هذا، يقول: على كل حال فيجب الحذر من الشرك مطلقا، لأن العموم يحتمل أن يكون داخلا فيه الأصغر، الأمر خطير، الأمر خطير. طيب، إذن هنا أيضا نستفيد من خلال هذه الآية مناسبة، يعني هذه الآية للباب، باب الخوف من الشرك. فإذا كان الشرك الأصغر، الشرك الأصغر لا يغفره الله جل وعلا، فإن ذلك يوجب أعظم الخوف منه، يوجب الخوف مما هو أعظم منه، وهو الشرك الأكبر، وهو الشرك الأكبر. وبالتالي هذا من باب أولى أن يخاف الإنسان من الوقوع في الشرك الأكبر، إذا كان الأصغر لا يغفر فبالتالي يوجب الخوف من الشرك الأكبر. ثم ذكر قوله جل وعلا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال: وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. مناسبة الآية للباب أن الآية تدل على أن إبراهيم عليه السلام وهو الخليل، خليل الله، كما أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله. مناسبة الآية للباب أن الآية تدل على أن إبراهيم عليه السلام خاف الشرك على نفسه، ودعا الله أن يعافيه منه، ودعا الله أن يعافيه منه، فما الظن بغيره، أي غير إبراهيم، فما الظن بغيره. فبالتالي تدل الآية على وجوب الخوف من الشرك، وبالتالي تدل الآية على وجوب الخوف من الشرك. والخلة هي أعلى درجات المحبة، الخلة أعلى درجات المحبة، والخليل هو إبراهيم عليه السلام الذي بلغ أعلى درجات المحبة، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم بلغ هذه الدرجة، درجة الخلة، إن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقوله: واجنبني، أي اجعلني في جانب والأصنام في جانب، اجعلني في جانب والأصنام في جانب، وهذا من شدة المباعدة، وهذا من شدة المباعدة أن يكون في جانب والأصنام في جانب. وقوله: وبنية، قيل المراد ببنيه بنيه لصلبه، ومن أبنائه لصلبه ما نقل وذكر في كتاب الله عز وجل إسماعيل وإسحاق عليهما السلام. وقيل المراد ببنيه ذريته، ذرية إبراهيم عليه السلام وما توالد من صلبه، وما توالد من صلبه. يقول الشيخ العثيمين وهذا الأرجح، وهذا الأرجح. وقال وقيل المراد ذريته وما توالد من صلبه، وهذا الأرجح الثاني، فإن إبراهيم عليه السلام دعا بهذا الدعاء ولكن مع ذلك حصل من بنيه الوقوع في الشرك. فمن الناس من أسلم من بين ذرية إبراهيم عليه السلام، ومثال ذلك مثلا من الناس من كفر بالله عز وجل، أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام ومن ذرية إبراهيم ومشرك كافر كما أخبر الله جل وعلا عنه في القرآن الكريم، وهكذا. نعم. وهذا لحكمة عظيمة أرادها الله جل وعلا، يعني أن هذه الدعوة لم تستجب لحكمة أراد الله سبحانه وتعالى، فمن بنيه من لم يجنب الشرك بالله عز وجل وقع في الشرك، أي من ذرية إبراهيم عليه السلام، كما هو الواقع واقع الناس ووجود الشرك في الناس. قال واجنبنا بني أن نعبد الأصنام. الأصنام جمع صنم، الأصنام جمع صنم، وهو ما كان منحوتا على صورة، ما كان منحوتا على صورة البشر أو على صورة أي حيوان. الأصنام جمع صنم، وهو ما كان منحوتا على صورة البشر أو على صورة أي حيوان. والفرق بين الصنم والوثن، ما الفرق بين الصنم والوثن؟ أن الصنم ما جعل على صورة، الصنم ما جعل على صورة، والوثن ما عبد من دون الله على أي وجه كان، ما عبد من دون الله على أي وجه كان، يعني سواء كان على صورة أو غير صورة. فالشاهد من هذا أنه يدخل فيه غير الصورة، نعم، ما عبد وهو على غير الصورة يقال عنه وثن، يقال عنه وثن. فالوثن كلمة وثن تشمل أصنام وغيره، كلها أوثان، كما جاء في كتاب الله عز وجل مما يدل على ذلك. ومما يدل على أن المعبودات من غير الصور يقال عنها وتسمى أوثانا ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالقبور التي تعبد من دون الله يقال عنها أوثان، يقال عنها أوثان. والأصنام ما تكون على صورة، صورة بشر أو صورة حيوان، تكون أصنام مما يعني يعبد من دون الله عز وجل. ثم ذكر حديثا، ذكر ثلاثة أحاديث. الحديث الأول قال وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قال وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، فسئل عنه فقال الرياء. هذا حديث رواه أحمد وغيره، حديث رواه أحمد وغيره، وجود إسناده الألباني رحمه الله، جود إسناده الألباني رحمه الله في الصحيحة. مناسبة الحديث للباب، مناسبة الحديث للباب أن فيه الخوف من الشرك، من الشرك الأصغر. الحديث واضح وظاهر أنه في الخوف في الشرك الأصغر، بصريح كلامي النبي عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم إيش؟ الشرك الأصغر. أن فيه يعني أن في الحديث الخوف من الشرك الأصغر، كما أن في الآيتين السابقتين الخوف من الشرك الأكبر. يعني إذن الخوف لا يكون من الشرك الأكبر فقط، بل حتى من الشرك الأصغر، فيخاف الإنسان أن يقع في الشرك الأصغر لشدة الوعيد. وكما سبق في الآية على الخلاف المذكور إن الله لا يغفر أن يشرك به، قد إيش يدخل في ذلك الشرك الأصغر، الشرك الأصغر. لهذا يقول الشيخ الفوزان هنا والباب شامل للنوعين، والباب شامل للنوعين، أي باب الخوف من الشرك، أي جميع الشرك سواء كان أكبر أو أصغر، فلا بد أن يخاف الإنسان من الوقوع فيه. إذا لا يدعي الإنسان أنه قد حقق التوحيد، لأن من ادعى هذا فهذا النقص، هذا دليل النقص، مجرد الدعوة كما الذين يدعون الولاية يدعون أنهم أولياء الله، فدعواهم أنهم أولياء الله تدل على أنهم ليسوا أصحاب الولاية الكاملة، لأن صاحب الولاية لا يدعيها لنفسه في الحقيقة، صاحب الولاية لا يدعيها لنفسه، وهذا ضابط مهم جدا يفيد الناس، لأنه من الناس في هذا الزمن موجودون يدعون أنهم أولياء لله عز وجل، وهم في حقيقتهم يكونون سحرة، يعني يستخدمون السحر ويستخدمون الأمور هذه ويفعلونها أمام الناس، والناس يظنون أنها كرامات وهي في الحقيقة السحر باستخدام الشياطين. فهذه ضوابط مهمة جدا نستفيدها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله في الحديث، الحديث ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث هو ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار أو وصف. الحديث ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار أو وصف. والفرق بين الحديث وبين الخبر ما هو؟ نسمع مثلا نقول وفي الخبر وفي الأثر وفي الحديث، فإذا يعني جمعت في مثلا في موضع واحد مكان واحد فكل يراد به شيء، فالمراد بالحديث واضح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وإذا قيل وفي الخبر، كلمة الخبر هذه أعم، فيدخل فيها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام هو من الخبر، وكذلك يدخل ما أضيف إلى غير النبي عليه الصلاة والسلام من الأثار، ما أضيف إلى الصحابي، ما أضيف إلى التابع، كل هذه أخبار، يعني كلمة خبر شاملة. فالفرق بين الحديث وبين الخبر أن الخبر ما أضيف إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غيره، والأثر ما هو؟ ما أضيف إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء الصحابي أو التابع أو تابع التابع، ما أضيف إلى غير الرسول يقال عنه أثر، إلا إذا قيد وقيل وفي الأثر يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يراد به إيش؟ الحديث، يراد به الحديث. قوله أخوف ما أخاف عليكم، أخوف ما أخاف عليكم، الخطاب هنا لمن؟ ها؟ في الحديث الخطاب لمن؟ لكل الناس، لكل الناس، لأهل الإسلام. أحسن، الخطاب للمسلمين، لأن المسلم هو الذي يخاف عليه من الشرك الأصغر، أما ذاك الكافر هو واقع في الشرك الأكبر أصلا، واضح؟ فأخوف ما أخاف عليكم، أي الخطاب هنا للمسلمين، إذ المسلم هو الذي يخاف عليه الشرك الأصغر. طبعا غير المسلم الكافر هو مؤاخذ بكل الذنوب سيأخذه الله، ولكن لا ينفعه يعني كونه لا يقع في الشرك الأصغر وهو يقع أصلا واقع في الشرك الأكبر، هذا المراد، وهو على أمر أخطر من أمر الشرك الأصغر، ولكن المراد في الحديث والخطاب هنا للمسلمين، إذ المسلم هو الذي يخاف عليه الشرك الأصغر وليس لجميع الناس. والرياء أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. الرياء مشتق من الرؤية، الرياء مشتق من الرؤية، وهو أن يعبد المرء الله جل وعلا ليراه الناس، أن يعبد الله ليراه الناس فيمدحوه على كونه عابدا، يعني هذا مراده. وهذا يختلف طبعا، أحوال الناس في الرياء مختلفة متفاوتة، ولكن الرياء هو أن يعبد الناس، يعبد الله، يعبد الله أمام الناس حتى يروا، سواء كان ذلك ابتداء أو كان قد طرأ عليه الرياء كما سيأتي تفصيل ذلك وحكمه كل يعني صورة من صور الرياء. وأيضا يدخل في الرياء، يدخل في هذا في الحديث يعني غير السمعة، السمعة وهي يعني يسمع الناس ليثنوا عليه، أيضا يسمع الناس بعباداته ونحو ذلك لكي يثنوا عليه، يعني يريد ماذا الآن؟ يريد شيء من الدنيا، كما سبق معنا في بداية هذا اللقاء وهذا الدرس كلام الشيخ العثيمين رحمه الله، أن قال أن النفس متعلقة بالدنيا تريد حظوظها من مال أو جاه أو رئاسة، وهذا يريد جاه، يريد منزلة وكان عند الناس أن يمدحوه ويقول فلان العابد أو من بيت فلان أو كذا بيت عباد إلى آخره، وهذا ما يستفيد شيء طبعا. المرائي، وهذا لعله يأتينا إن شاء الله الفرق بين المرائي وبين من يريد بعمله الدنيا، يعني إنسان يريد بعمله الدنيا بعمل الآخرة يريد به شيء من أمور الدنيا، إن هذه نيته، ف ففرق بينه وبين المرائي. المرائي هذا لا يستفيد شيء، الناس إذا مدحوها وذموها، مش الذي مدحه زين وذمه شين هو الله عز وجل، هو الله عز وجل. من الناس يمدحون، أحيانا يمدحون من الناس من لا ليس بكفر، ويذمون من هو كفر، هذا يحصل من الناس. طيب، الرياء نوعان، الرياء نوعان، رياء يصدر من المسلم، والآخر رياء المنافق، رياء المنافقين، وهو الذي يكون شركا أكبر، الذي يرائي بجميع أعماله، يعني يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يعني يظهر الإسلام أمام الناس ولكن بطنه فيه الكفر، في باطنه في داخله يعلم طبعا من نفسه، وهذا نيته، هو فقط يظهر الإسلام وهو في الحقيقة ليس بمسلم، هذا رياء المنافقين. والثاني هو رياء المسلمين، الرياء الذي يصدر من المسلم، الرياء الذي يصدر من المسلم. وأقسام الرياء باعتبار إبطاله للعبادة قسمان، الرياء أقسام الرياء باعتبار إبطاله للعبادة قسمان. الأول أن يكون في أصل العبادة، أن يكون الرياء في أصل العبادة، أي ما قام هذا المرائي يتعبد إلا للرياء من البداية، هو لم يقم لهذه العبادة، مثلا قام يصلي، رأى من رآه من الناس ثم قام يصلي حتى يرونه من البداية، قال فهذا عمله باطل مردود، هذا عمله باطل مردود، هذا ما في إشكال. لحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، لحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الثاني أن يكون، القسم الثاني من أقسام الرياء باعتبار إبطال العبادة، أن يكون طارئا على العبادة، أن يكون طارئا على العبادة. ما المعنى؟ المعنى أي أن أصل العبادة لله، قام يصلي لله عز وجل ثم طرأ عليه الرياء أثناء الصلاة، جاءه الشيطان ووسوس له أن يرائي، فلان دخل مثلا كان يصلي، فإذا يعني يدخل رجل كبير أو أبوه أو رئيسه أو كذا أو مديره في العمل، ثم بدأ الآن يحسن من صلاته حتى يراه هذا الذي دخل، بداية صلاته لله عز وجل، بعد ذلك بدأ. كذلك مثلا الصدقة، أخرج مالا يريد أن يتصدق لله عز وجل، ثم رأى من رآه من الناس يعني عجبه هذا الأمر وأراد أن الناس يرونه وهو يتصدق، وهكذا. فهذه الصورة الثانية، وهذه الصورة والحكم في هذه الصورة أو هذه الصورة تنقسم إلى قسمين، الحكم فيها ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يدافعه، يعني جاءه هذا الوسواس أو يعني هذا الخاطر أن يرائي فدافعه، لا، وقف ضد هذه النية واستمر، يعني استمر في المدافع، لا يريد هذه النية الفاسدة، لا يريد هذه النية الفاسدة، إنما هو عمله لله عز وجل، فهذا لا يضره، هذا لا يضره، ما جاء ما طرأ عليه لا يضره، ما في شيء، لا يعني لا يأثم في هذا. هذا كمان حصل له خاطرة في قلبه للرياء ودافع ذلك، ودافع ذلك، هذا لا يضره. الثاني أن يأتيه هذا الخاطر أن يرائي الناس فيسترسل معه، يستمر، يعني جاءته هذه النية وهو يصلي أو هو يتصدق أو هو يطلب العلم، بدأ في طلب العلم محبا للعلم، محبا للخير، يريد الدين، يريد العلم، يريد رفع الجهل عن نفسه، ثم رأى في هذا الميدان ما شاء الله أنه يعني فلان يقال عنه طالب علم جيد وطالب علم متفوق، ثم أراد أن يعني يمدح وكذا، فيظهر أمام الناس جده وحضوره وحفظه إلى آخره، فيفسد على نفسه، فلا بد أن ينتبه الإنسان. الشاهد قد تأتي هذا حتى لطالب علم، تأتيه هذه النيات، فلا بد أن يدافعها. ومما يعني من طرق دفاعها يتأمل في هذا، ما الفائدة إذا أثنى الناس عليك كلهم وأنت لم تؤجر عند الله جل وعلا، وأنت كنت بسبب هذا مذموما عند الله، فما الذي تستفيده؟ الناس ماذا سيرفعونك ماذا سيفعلون لك لو مدحك أهل الأرض كله؟ ما تستفيد شيء إذا كنت مخالف لشرع الله عز وجل، وإذا كنت بعيدا عن الله سبحانه، وإذا وقعت وفعلت ما خلقك الله جل وعلا من أجل تحقيق ما هو ضده الذي هو التوحيد. فلا بد الإنسان يتأمل في هذا ويدفعه، يعني لأن هذا الأمر يحصل للإنسان عرضة لهذا الأمر. طيب إذا استرسل، نعم جاءه هذا الخاطر واسترسل واسترسل فيه واستمر، نعم، فكل هذا كل عمل ينشأ عن الرياء فهو باطل. ولكن هل البطلان يقع على جميع العبادة من أولها لآخرها؟ يعني واحد بدأ في طلب العلم له 5 سنوات أو 10 سنوات ثم طرى عليه الرياء، هل نقول طلبك العلم هذا كله باطل؟ لا. واحد أراد أن يتصدق فأخرج مثلا 1000 ريال للصدقة أو 100 ريال وتصدق ب20 ريال مثلا، بقي 80 بدأ يرائي فيها، هل نقول كلها باطلة؟ حتى 20 الأولى مات، يعني 20 الأولى كانت خالصة لله، نقول حتى هي يعني لا تؤجر عليها بل تأثم. كذلك من صلى، من بدأ في الصلاة مخلص لله عز وجل ثم في آخر الصلاة جاءه طرى عليه الرياء وبدأ يحسن صلاته وجودها، مثلا آخر ركعة ركعة الرابعة مثلا بدأ يحسن صلاته وجودها لأنه رأى فلان أنه يراه والناس التفتون إليه، هل نقول الصلاة كلها باطلة أم الركعة الأخيرة؟ هذا يختلف، هذا يختلف الأمر في هذا على نعم. وهو لا يخلو من حالين، لا يخلو من حالين. الحال الأول أن تكون العبادة مرتبط أولها بآخرها، أن تكون العبادة مرتبط أولها بآخرها، يعني عبادة مرتبطة، ما هذه العبادة لا تنتهي إلا إذا ختمها الإنسان، مثل الصلاة، إذا الإنسان صلى مثلا صلاة الظهر فصلى 2 أو 3 ركعات ثم سلم باقي له ركعة، إذا سلم متعمدا فصلاته باطلة، لا بد أن يعيدها من جديد. فما تختم الصلاة، ما تنتهي الصلاة وتخرج من الذمة إلا إذا انتهى منها بالتسليم. فهذه إذا استرسل طبعا في الرياء فهذه تكون، هذه تبطل كلها، الصلاة مرتبطة من أولها لآخرها فهذه كلها تكون باطلة إذا استرسل في الرياء، يعني ليس إذا جاءه خاطر الرياء فقط، لا، إذا جاء خاطر الرياء أو أحيانا انتبهوا لهذا، أن الشيطان يعني يسعى في خداع الإنسان المسلم دائما، فيأتي يقول لك أنت ترائي وأنت كذا، حتى في طلب العلم يقول أنت ترائي، بل جاء لبعض الناس يتركون طلب علم بهذه الحجة، يقول أنا أرائي وكذا فيبتعد حتى يقول لا حتى لا أقع في الشرك، يخدعه الشيطان، فلا بد أن ينتبه الإنسان، هذه وساوس، هذا ليس رياء منك، هذا الشيء الذي يأتي في ذهنك وهذا تكون وساوس فقط، شيطان يوسوس لك فلا تلتفت إلى هذا، أنت تعلم من نفسك أنك الحمد لله مخلص لله عز وجل، خلاص استمر، أنت تعلم من هذا، أنت تعلم أنك تريد وجه الله عز وجل ما تريد الناس، فاستمر، لا تلتفت لما يأتي في يعني في ذهنك من هذه الأمور. الصورة والحالة الثانية أو نعم، عدم ارتباط أول العبادة بآخرها، أول عبادة لا يرتبط بآخرها، مثال ذلك الصدقة، فلان أراد أن يتصدق ب100 ريال فأخرج 50 ريال وتصدق بها وهو مخلص لله عز وجل، ثم رأى من رآه من الناس وأراد أن يعني يمدحوه بأنه متصدق كذا فأخرج 50 الثانية مرائي فيها، فهذه تبطل 50 الأخرى، باطل ليس له أجر فيها، أما الأولى فله أجرها لأنها كانت خالصة للعزيز، لأن هذه يعني ليس هناك ارتباط بين أول هذه العبادة وآخرها. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، حديث رواه البخاري، حديث رواه البخاري كما خرجه المؤلف رحمه الله، ولفظه عند البخاري قال ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، وقلت أنا، قل ابن مسعود، وقلت أنا من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة، قال وقلت أنا من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. إذن هذه الإضافة من كلام ابن مسعود، صريح كلامه أنها من كلام ابن مسعود، ولكن شطر كلام النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، وهذا من مفهوم إيش؟ ما يقال عنه مفهوم المخالفة. انظر يعني فقه الصحابة، وإن كان في ذلك الوقت ما ألفت كتب أصول الفقه، فهم كانوا يعلمون هذه الأمور وكانوا يطبقونها في طريقتهم وفي استدلالهم. واضح؟ مثال أيضا يعني حتى في التوحيد، كانوا يعلمون أن التوحيد يكون في ربوبية الله وألوهية الله وأسماءه وصفاته، وإن لم يسجلوا يسطروا أو يقولوا ذلك، يقول ربوبية ألوهية في ذلك الزمن الأول، لكن كانوا يعلمون. فما يأتي إنسان اليوم يقول السلف لم يكونوا يعرفون أنواع التوحيد، هذا جاهل بعلم السلف. يعني ما كانوا يعلمون في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ما كانوا يميزون بين يعني الحمد لله توحيد ألوهية، رب العالمين ربوبية، الرحمن الرحيم أسماء وصفات. واضح، واضح، شيء واضح جدا. فيأتي إنسان يتحدث يقول هذا التقسيم جاء به محمد عبد الوهاب وجاء به ابن تيمية، هذا كان يعلمه السلف، ولهذا كانوا يعلمون. هذا يدلك الحديث واضح في مفهوم المخالفة. انظر كلام يعني ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. مناسبة الحديث للباب أن فيه التخويف من الشرك، أن فيه التخويف من الشرك ببيان عاقبة الشرك ومصيره، أن فيه التخويف من الشرك ببيان عاقبة الشرك ومصيره، ببيان عاقبة الشرك ومصيره. وعاقبته ما هي؟ ما هي عاقبة الشرك ومصيره؟ النار، دخل النار، من صريح كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قوله وهو يدعو، وهو يدعو، قوله من مات وهو يدعو، الدعاء قسمان، ما هما؟ دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء عبادة ما مثاله؟ ما مثال دعاء العبادة؟ الصلاة، الصوم، الزكاة، الصدقة، التسبيح، التهليل، التكبير، هذه كلها جميع العبادات، جميع العبادات هي دعاء، دعاء بلسان الحال. وأنك كأنك تدعو الله جل وعلا وتسأله الجنة بهذه الأعمال، أنت وتسأله المغفرة، يعني تقول يا رب اغفر لي، أنت تعبد الله الآن، أنت في عبادتك أنت تدعو باستمرار، تسبح، حتى لو تسبح وأنت ماشي أنت تدعو، تدعو الله، لأنك أنت الآن داعي لله عز وجل، عابد لله سبحانه وتعالى، تريد جنة الله جل، تريد مغفرة الله جل، هذا حاله. فأيضا انتبه أن يوسوسك الشيطان، يشككك في حالك وفي إيمانك وفي دينك، كما يفعل مع كثير من الناس يحبطهم، وهناك من يساعد هذه الشياطين على هذه الأمور فيثبط الناس ولا يبين لهم يسر الشريعة ورحمة الإسلام وأن الدين يسر. فتجد أن الناس يشقوا على أنفسهم، يتهموا أنفسهم، يصلون في المساجد يتهمون أنفسهم بالكفر، يشهدون أن لا إله إلا الله، يقومون بالتوحيد ولا يعبدون أصنام ولا قبور، تجدهم كذلك يشكون في أنفسهم. لا، أنت قم بشرع الله عز وجل واطمئن، قم بما أمرك الله جل وعلا به، قم بالتوحيد، قم بالصلاة، أدي صلاتك، أدي الوضوء كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، صلي كما صلى الرسول عليه السلام، واعتني بذلك. ولا شك أن الإنسان يخاف ألا تقبل أعماله كما كان حال السلف، ولكن ما يقنط وييأس، بل يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. طيب القسم الثاني من أقسام الدعاء، دعاء المسألة. دعاء المسألة واضح، أن تسأل الله جل وعلا بلسان المقال، يا رب اغفر لي، يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يا حفيظ احفظني، وهكذا، يا رزاق ارزقني، يا تواب تب علي. فتسأل الله جل وعلا مباشرة بلسان المقال. ثم ذكر ختم بحديث جابر عند مسلم، قال ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. مناسبة الحديث للباب، مناسبة الحديث للباب أن فيه التغليظ، أن فيه التغليظ في النهي عن الشرك، أن فيه التغليظ في النهي عن الشرك مما يوجب شدة الخوف منه، أن فيه التغليظ في النهي عن الشرك مما يوجب شدة الخوف منه. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، هذا يدلك على أهمية إيش؟ ها؟ التوحيد والعناية بالتوحيد، تدرس التوحيد ليلا نهار حتى لا تكون واقع في الشرك أو حتى لا تقع في الشرك. والشرك هنا كما سبق معنا الباب يشمل الأكبر يشمل الأصغر. فتقول أنا لا أعبد الأصنام لا أعبد القبور، الحمد لله هذه نعمة عظيمة، ولكن هل تأمن النجاة من الشرك الأصغر؟ أن عندك التفات واعتماد على غير الله عز وجل في قلبك، أو عندك في لسانك أقوال شركية في شرك الألفاظ ونحو ذلك. فانتبه انتبه، لابد أن تدرس التوحيد وتعتني بدراسة التوحيد حتى لا تقع. وهذا ولله الحمد منه يحصل للإنسان بدراسة هذا الكتاب، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لأنه تضمن أنواع من مما يتعلق بأنواع التوحيد وأنواع الشرك، يعني نماذج وأدلة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عنه من الأمور الشركية. وبالتالي من خلال هذا الكتاب تتعرف وتعرف الشرك وأنواع الشرك حتى لا تقع فيه. وهذا يدل على أهمية دراسة كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذي جمع فيه ماذا؟ آيات وأحاديث، آيات من كتاب الله عز وجل وأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أقوالا من السلف، فجزاه الله عن المسلمين خيرا. وأهل السنة لا يتعصبون للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ليس هذا تعصبا أبدا، إنما هو عالم من علماء المسلمين، جمع لهم من القرآن والسنة وقرب لهم هذا التوحيد، ولا يوجد كتاب مثل هذا الكتاب. وهذا حتى لما يرى بعض الناس هذا الكتاب، كتاب الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، يقولون كأنه قطعة من البخاري، من صحيح البخاري، نفس الأسلوب، أسلوب القديم الذي كان عند السلف، يأتي أتى بآيات وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واستخرج مسائل يعني جميلة وفيها من الوضوح ونقل من آثار السلف، فجزاه الله عن المسلمين خيرا. طيب، قال دخل الجنة، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. هذا الدخول طبعا إما أن يكون دخولا أوليا، وإما أن يكون دخولا بعد عذاب، وذلك إذا كان يعني لديه من كبائر الذنوب التي لم تغفر. ولا يلزم يعني من قوله دخل الجنة أن يكون يدخل الجنة مباشرة، إنما المراد أنه لا بد أن يكون من أهل الجنة، ولكن مع ذلك إذن لا بد أن ينتبه الإنسان ويخاف من الوقوع في سائر المعاصي بالكبائر والذنوب وفي الشرك الأصغر، حتى لا يعذب بسبب ذلك، حتى لا يعذب بسبب ذلك والعياذ بالله. فإذا هنا دخل الجنة، هذا الدخول لا ينافي أن يعذب بقدر ذنوبه إن كانت عليه ذنوب، لدلالة النصوص الوعيد على ذلك، وهذا إذا لم يغفر الله له لأنه داخل تحت المشيئة، يعني إذا لم يغفر الله جل وعلا له هذه الذنوب التي تدخل تحت المشيئة، وهي يعني سائر المعاصي دون الشرك. وأما الشرك فكما سأما الشرك الأكبر فواضح أن الله لا يغفره أبدا، وأما الشرك الأصغر فأيضا يعني نقل الخلاف فيه، ولكن الأمر فيه شديد ويحتمل أنه يدخل فيه الشرك الأصغر، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأئمة الدعوة. والمراد أنه لا بد أن يدخل في الموازنة بين الحسنات والسيئات، وكما قال الشيخ صالح الشيخ كما سبق، فكيف بسيئة هي الشرك تكون في ميزان السيئات. فبالتالي لا بد أن ينتبه الإنسان، ولا بد أن يخاف من الوقوع في الشرك، ولا بد أن يحذر من ذلك، ولا بد أن يحصل بالتالي منه الحرص على تعلم التوحيد والاستمرار في ذلك في حياته كلها. لا يقول الله تعلمناها أيام الصغر زمان ونحسن، لا لا، تستمر حتى تلقى الله عز وجل، تستمر في دراسة التوحيد، أكملته أعيد مرة أخرى، لأن كلما تدرس الكتاب وتقرأ الكتاب كلما تجد يعني تنبيهات لك. والإنسان قد ينسى يسهو يغفل مع هذه الحياة، وبالتالي هذا يعيده إلى الصواب بإذن الله عز وجل. وهذا يعني ما قدر في هذا اللقاء في ما يتعلق بدرس التوحيد هذا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.